الشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الفصل التاسع في تقسيم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري، وهو عبارة ثانية عن تقسيم المفاهيم إلى معقولات أولية ومعقولات ثانوية. ولذلك لا بد أن نستذكر هذا البحث، عليكم السلام، لننطلق منه إلى الوجه في تسمية المعقولات الأولية بأنها مفاهيم حقيقية، والمعقولات الثانوية بأنها مفاهيم اعتبارية. قد عرفنا أن المعقولة إنما يطلق على المعاني الكلية دون الجزئية، وحينئذ هذه المعاني الكلية إما أن نستذكر بشكل سريع، إما أن لها واقعا خارجيا قد انتزعت منه مباشرة فهذه هي المعقولات الأولية، وإما أنها لم تنتزع من الواقع الخارجي بشكل مباشر فهذه هي المعقولات الثانوية. فالمعقولات الأولية هي المعاني الكلية التي تنعكس في الذهن بواسطة الحواس، بواسطة الاتصال بالواقع الخارجي، وتكون هذه المفاهيم الكلية مرآة وحاكيا عما في الخارج، فلكونها كلية سميت معقولات، ولكونها قد تلقاها الذهن مباشرة عن طريق الحواس سميت أولية، لأنها قد وقعت في الدرجة الأولى من التعقل، لأنها أول شيء يتعقله الذهن، ولكونها منتزعة من الخارج فلا بد أن لها وجودا في ذلك الخارج، لأن الأمر الانتزاعي لا بد يكون موجودا في المنتزع منه. ولذلك يقال إن هذه المعقولات الأولية عروضها خارجي، بمعنى أنها منتزعة من الخارج، أو أن منشأ انتزاعها موجود في الخارج. ولأن هذه المعاني الكلية تقع صفة لمصادقها الخارجية فيقال إن اتصافها خارجي. فالمعقولات الأولية عروضها خارجي، بمعنى أنها قد انتزعت من الخارج مباشرة، واتصافها خارجي بمعنى أن هذه المعاني تقع صفة للأفراد التي في الخارج كمفهوم الإنسان، فهو منتزع من الأفراد الخارجية ويقع صفة لهذه الأفراد التي في الخارج. فالمعقولات الأولية عروضها خارجي، أي إنها منتزعة من الخارج مباشرة، واتصافها خارجي لأنها تقع صفة للمصادق الخارجية، وليست هذه المعقولات الأولية إلا صور الماهيات التي في الذهن من الجواهر والأعراض، لأن ما يكون هو في الذهن هو في الخارج، ويكون رابطاً بين الوجودين ومصححاً للحكاية، لحكاية ما في الذهن عما في الخارج، هي الماهيات، لا بمعنى أن الماهية لها تحقق، أن الماهية لها تحقق أصيل في الخارج، ولكن هذه قراءة الذهن، هذه قراءة الذهن للوجودات الخارجية. فالذهن عندما ينظر إلى الوجودات الخارجية ينتزع عنها هذه الماهية، يقرأ هذا الوجود الخارجي من خلال من خلال ماهيته. وهذا معنى أن الماهية هي وجود يربط أو يرابط للوجودين الذهني والخارجي. على كل حال هذه هي المعقولات الأولية. وأما المعقولات الثانوية فهي المعاني الكلية التي ليس لها واقع خارجي، مش ليس لها واقع خارجي بالمرة، ليس لها واقع خارجي قد انتزعت عنه مباشرة، أو فقل هي المعاني الكلية التي لم تنتزع عن الواقع الخارجي مباشرة، وإنما تنتزع من صور المعقولات الأولى بعد إجراء النشاط، بعد إجراء الذهن لنشاط المقارنات بين صور المعقولات الأولية التي في الذهن، كمفهوم العلة والمعلول، وكمفهوم الكل والنوع المنتزع من ماهية الإنسان والنار والحرارة. فإن الذهن بعد أن يعثر على معقول أولي هو صورة النار، ومعقول أولي آخر هو صورة الحرارة، يقوم بإجراء نشاط المقارنات فيقارن بين هذين المفهومين ليقف على حيثية أن النار تؤثر في الحرارة وأن الحرارة تتأثر بالنار، فينتزع عن هذه الحيثية حيثية التأثير والتأثر، وهو مفهوم العلة والمعلول. فليس أن الإنسان نظر إلى الخارج فأخذ تلقى مفهوم العلة، ولا نظر إلى النار مهما تعدد النظر إلى مفهوم النار بما هي سوف لا ينتزع الذهن عنها أكثر من مفهوم النار، ولا ينتزع عنها مفهوم العلة إلا بعد مقارنة هذا المفهوم مع غيره من المفاهيم الحاصلة له. وهذا النشاط نشاط ذهني جيد. ولهذا وبهذا الاعتبار سميت هذه المعقولات ثانوية لتأخرها عن المعقولات الأولية، تأخر الأمر الانتزاعي عن منشأ انتزاعي، لأن المعقولات الثانوية إنما تنتج عن المقارنة بين المعقولات، بين صور المعقولات الأولية، فلا بد أن المعقولة الثانوية قد انتزع من المعقولات الأولية فيقع في الدرجة الثانية من التعقل. وحيث كانت المعقولات الثانوية منتزعة من صور المعقولات الأولية، والمعقولات الأولية صور ذهنية، فلا بد أن ظرف وجود هذه المعقولات الثانوية هو الذهن، لأن المعقولات الثانوية هي النتاج المقارنات بين صور المعقولات الأولية التي هي صور ذهنية. فالمعقولات الثانوية منتزعة من المعقولات الأولية، أي إنها منتزعة من أمر ذهني، والأمر الانتزاع فرع وجوده في المنتزع من، إذن فهي صور محل وجودها الذهن، فيقال إن المعقولات الثانوية عروضها ذهني لأنها منتزعة عن أمور ذهنية وليست منتزعة عن الواقع مباشرة. فعمدة الفرق بين المعقولات الأولية والثانوية أن المعقولات الأولية عروضها ذهني، عفوا عروضها خارجي، وأن الثانوية عروضها ذهني. ثم هذه المعقولات الثانوية لا يخلو إما أن يكون لها صلة بالخارج، بأن يكون لها مصادق في الخارج تتصف هذه المصادق بتلك المعقولات الثانوية، وتقع تلك المعقولات الثانوية صفة للمصادق الخارجية، أو لا. فالمعقولات الثانوية التي يكون لها صلة بالخارج والتي تقع صفة للمصادق الخارجية تسمى بالمعقولات الثانوية الفلسفية، فيقال إن المعقولات الثانوية الفلسفية عروضها ذهني ولكن اتصافها خارجي، وذلك كالعلة والمعلول، إذ يصدق أو يقال للنار التي في الخارج إنها علة، وكمفهوم العلم إذ يتصف زيد بأنه عالم، وكذلك مفهوم الوجود لأنه منتزع عن المقارنة بين الشيء وعدمه، فهو مفهوم ثانوي ويقع صفة للمصداق الخارجي فيقال إن اتصافه خارجي. هذه المعقولات الثانوية الفلسفية، وهذا بخلاف مفهوم الكل والجزئي والنوع والجنس، فإنها وإن كانت معقولات ثانوية لأنها قد انتزعت من المقارنة بين صورة الإنسان وبين صورة الحيوان، وكلاهما معقولان أوليان، فأخذ عن هذه المقارنة مفهوم الجنس والفصل مثلا أو مفهوم الجنس والنوع، فهذه المعقولات عروضها ذهني ولكن اتصافها ذهني أيضا، لوضوح أنه ما من شيء في الخارج يتصف بالكلية، لأن الخارج مكان التشخص، لأن لأنه في الخارج لا وجود إلا لا تحقق إلا للوجود، والوجود مسابق للتشخص، بل حتى وصف الجزئية هو وصف لاحق للمفاهيم الجزئية الجزء المنطق، ولذلك يقال إن هذه المفاهيم عروضها ذهني واتصافها ذهني أيضا، وهي المعقولات الثانوية المنطقية. إذا اتضحت هذه المقدمة فليعلم أن المعقولات الأولية يقال لها إنها مفاهيم حقيقية، ويقال للمفاهيم أو للمعقولات الثانوية إنها مفاهيم اعتبارية، والمراد من المفاهيم الحقيقية التي تطلق على المعقول الأولي، يراد من المفاهيم الحقيقية في هذا البحث يراد منها المعقولات، شوف، التي تؤخذ لا بشرط من حيث الصدق خارجا وذهنا، بمعنى أنها المعقولات التي يكون وجودها في الذهن عين وجودها في الخارج، لا أنه قد اشترط في أفرادها أن تكون في الذهن فقط، ولا أنها اشترط لأفرادها أن تكون في الخارج فقط، فهي سنخ معقولات أخذت لا بشرط من جهة أن تكون أفرادها في الذهن أو في الخارج، والمأخوذ لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فهي سنخ معقولات يمكن أن يكون لها مصادق في الخارج وفي الذهن معا، لأنها أخذت لا بشرط من جهة الصدق، يعني من جهة مصادقها ومن جهة كون مصادقها في الخارج أو في الذهن، ولا يصلح لهذا المعنى من المفاهيم الحقيقية إلا الماهية، يعني المفاهيم الماهوية، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، غاية الأمر أنها تنوجد في الذهن بوجود ذهني فلا تترتب عليه الآثار، وتنوجد في الخارج بنحو تترتب عليها الآثار، يعني بوجود خارجي، مع كونها شيئا واحدا في الوجودين، وبذلك حصل الارتباط بين ما في الذهن وما في الخارج، ولولا هذه العينية لما صح حكاية ما في الذهن عما في الخارج، ولما كان مرآة لما في الخارج، فينسد باب العين. إذن المفاهيم الحقيقية هي المفاهيم التي أخذت لا بشرط من حيث الصدق خارجا أو ذهنا، أي إنها لم يشترط في مصادقها أن تكون في الخارج فقط، ولم يشترط في مصادقها أن تكون في الذهن فقط، بل لم يشترط شيء من جهة هذه المصادق، فصح لهذه المصادق أن تكون في الذهن وفي الخارج معا. وهذه المعقولات الأولية، ولذلك تسمى بالمفاهيم الحقيقية. ومن هنا يتضح أن المراد من المفاهيم الاعتبارية في المقام المعقولات التي تؤخذ بشرط شيء من جهة الصدق خارجا، أو بشرط شيء من جهة الصدق ذهنا، أي هي المعقولات التي اشترط في مصادقها أن تكون في الذهن فقط، أو اشترط في مصادقها أن تكون في الخارج فقط، بمعنى أن تكون حيثية مصادقها أنها في الخارج وتترتب عليها الآثار الخارجية، أو في الذهن ولا تترتب عليها الآثار الخارجية. أما المعقولات التي أخذت بشرط شيء من جهة الصدق خارجا، أو فقل أما المعقولات التي اشترط في مصادقها أن تكون في الخارج فقط، فهذه هي المعقولات الثانوية الفلسفية، كالوجود، نفس الوجود، مفهوم الوجود وين مصداقه؟ مصداقه هو الوجود الخارجي فقط، لأن هذا الوجود الخارجي لو فرض، هذا الوجود الخارجي مصداق مصداق مفهوم الوجود، وهو الوجود الذي تترتب عليه الآثار، لو فرض في الذهن، لو كان له مصداق في الذهن لانقلب الذهن خارجا. ما عم نتحدث عن مفهوم الوجود، مفهوم الوجود ذهني، هذا المفهوم أخذ فيه، شرط فيه أن يكون مصداقه خارجيا، لأن مصداق مفهوم الوجود وهو الوجود الخارجي لو كان في الذهن لانقلب ذلك الذهن خارجا، ولصار الذهن منشأ لترتب الآثار. وكذا مفهوم العلة ومفهوم المعلول، فإن مفهوم العلة هو حيثية التأثير في المعلول، فلو كان لهذا المفهوم مصداق ذهني للازم أن تكون بعض المفاهيم الذهنية مؤثرة، وليس كذلك. ولذلك فإن ما يحصل من صور المصادق في الذهن مجرد عن هذه الحيثيات، وإلا صار مفهوم العلة وأفرادها الذهنية منشأ لترتب الأثر كذلك، فتصير النار الذهنية مؤثرة وليس الأمر كذلك، فينقلب الذهن خارجا. وبهذا الاعتبار سميت اعتبارية، ليش؟ لأن ما يحصل منها في الذهن له، ليس له خصائص مصادقه التي في الخارج. شوف، مفهوم الوجود له مصداق، وهذا المصداق في الخارج لأنه قد شرط في لهذا المفهوم أن تكون مصادقه خارجية، فالوجود الخارجي أي مصداق مفهوم الوجود لا يمكن أن ينوجد في الذهن، لا يمكن أن يكون للمفهوم الوجود مصداق في الذهن، وإلا انقلب الذهن خارجا، لأن مصداق الوجود هو منشأ حيثية ترتب الآثار، فلو كان له مصداق في الذهن لصار الذهن منشأ لترتب الآثار، فسميت هذه المفاهيم اعتبارية لهذا السبب، لأن خصائص المفهوم مغايرة لخصائص المصداق، لأن مفهوم النار ليس له حيثية التأثير، ولكن مصداق النار له حيثية التأثير. مفهوم الوجود ليس منشأ لترتب الآثار، الوجود الخارجي هو حيثية ترتب الآثار، وهذا بخلاف مثل مفهوم الإنسان، فإن كل الخصائص التي تثبت للإنسان الذهني تثبت للإنسان الخارجي. فإن الإنسان الذهني يثبت له أنه حيوان ناطق، ويثبت كذلك للإنسان الخارجي أنه حيوان ناطق. فخصائص مفهومه عين خصائص مصداقه، فكان مفهوما حقيقيا، يعني كان مفهوما يحكي عن مصداقه بحق. وأما مثل المفاهيم أو المعقولات الثانوية فخصائص المفهوم لا تسري لخصائص المصداق، ولا خصائص المصداق تسري لخصائص المفهوم. فليست هي في الذهن، هي في الخارج، وإنما يخترعها الذهن اختراعا للحكاية عن مصادقها في الخارج، ويخترعها عن طريق نشاط المقارنة. وعلى هذا فإن نسبتها المعقولات الثانوية إلى مصادقها هي نسبة المفهوم إلى مصداقه، وليست نسبة الكل إلى أفراده، لأن ما يثبت للمصادق من خصائص لا يثبت للمفهوم، بخلاف المفهوم الحقيقي فإنه يمثل ماهية أفراده ومأخوذ في حدها. وعلى هذا فنفس الخصائص التي تثبت للمفهوم تثبت للمصداق. إذن المعقولات الأولية لكونها هي في الوجودين واحد، غايتنا في الأمر أنها تنوجد في الخارج بوجود خارجي وفي الذهن بوجود ذهني، فهي وإن كانت واحدة، أو هذه الماهية الواحدة وإن كانت من جهة لا يترتب عليها الأثر ومن جهة يترتب عليها الأثر، إلا أن هذا الافتراق، هذه المغايرة راجعة إلى نحو الوجود وليس إلى نفس الماهية، وإلا فإن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. فلما كانت المعقولات الأولية أو الماهيات واحدة في الوجودين، فلا بد أن الخصائص التي تثبت للماهية وهي موجودة خارجا هي بعينها تثبت لها وهي بوجود ذهني، فصارت خصائص المفهوم عين خصائص المصداق، فسميت مفاهيم حقيقية لذلك. ويقال في تعريف المفهوم الحقيقي إنه الذي أخذ لا بشرط من جهة الصدق خارجا أو ذهنا، أي لم يشترط في مصادقه أن تكون في الذهن أو في الخارج، واللا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فصح أن تكون مصادقه في الذهن وفي الخارج. وأما المعقولات الثانوية فلما كانت خصائص المفهوم لا تسري إلى خصائص المصداق ولا العكس سميت مفاهيم اعتبارية بهذا المعنى، لأن المفهوم من هذه المصادق لا يحكي المصداق من كل وجه، ليس عين المصداق من كل وجه، وإنما يخترعه الذهن ليتوسل به إلى حكاية الخارج، فقد اعتبره الذهن اعتبارا من غير أن يأخذ نفس خصائص المصداق التي في الخارج، فسميت مفاهيم اعتبارية لذلك. فهي المفاهيم التي أخذت بشرط شيء من جهة الصدق خارجا كما في المعقولات الفلسفية، أو بشرط شيء من جهة الصدق ذهن، أي اشترط في مصادقها أن لا تكون إلا في الذهن، وهذه المعقولات المنطقية. وقد ظهر مما تقدم أولا أن كل مفهوم، طبعا ظهر أمور في الأبحاث السابقة ذكرنا جملة من الأمور، الآن سنذكر الأمور التي ذكرها واستظهرها الماتن قدس سره. الأمر الأول أن كل مفهوم يحمل على الواجب والممكن معا فلا يمكن أن يكون هذا المفهوم مفهوما حقيقيا، لأن كل مفهوم، التفت، لأن المفهوم لو الذي يحمل على الواجب والممكن معا لو كان مفهوما حقيقيا لكان معقولا أوليا، لأن المفاهيم الحقيقية هي المعقولات الأولية، ولو كان معقولا أوليا لكان ماهية، ولو كان ماهية للازم أن يكون الواجب مندرجا تحت هذه الماهية، فيكون للواجب ماهية والواجب صرف الوجود أو الوجود الذي لا حد له والماهية هي الحد. فأي مفهوم يحمل على الواجب والممكن معا لا يمكن أن يكون مفهوما ماهويا، وإلا صار الواجب مندرجا تحت هذه الماهية وصارت هذه الماهية جنسا لا. وإذا امتنع أن يحمل المفهوم الماهوي على الواجب فقد امتنع أن يحمل المفهوم الحقيقي، لأن المفهوم الحقيقي هو المعقول الأول هو الماهية. الأمر الثاني أن المفهوم الذي يحمل على أكثر من مقولة واحدة لا يمكن أن يكون مفهوما حقيقيا. ليش؟ لأن المفهوم الحقيقي، التفت، المفهوم الذي يحمل على أكثر من مقولة كالحركة، فإن هناك حركة في الكيف في الكم وفي الجوهر وفي كل المقولات على ما تبين. المفهوم الذي يحمل على المقولات المتعددة لا يمكن أن يكون مفهوما حقيقيا، لأنه لو كان مفهوما حقيقيا لكان معقولا أوليا، ولو كان معقولا أوليا لكان ماهية من الماهيات، فيلزم أن تكون كل هذه المقولات المتباينة بتمام الذات مندرجة تحت هذا المفهوم الحقيقي أو هذا المفهوم الماهوي. هذا خلف، لأن معنى تباينها بتمام الذات أن لا جهة وأن لا جامعة تندرج تحته هذه المقولات. أما هذا التعبير بالعرب هذا معقول ثانوي كما عرفنا، هو مجرد مفهوم لا يحكي وحدة المصادق، لا يحكي وحدة هذه المقولات في الحقيقة، وإنما يحكي حيثية من الحيثيات، وهي أنه ينوجد في موضوع أو لا ينوجد في موضوع، فهو لا يدل على اتحاد ما تحته في الحقيقة. هذه مقدمة طويناها لم نذكرها هنا لأننا ذكرناها فيما سبق. إذن المفهوم الذي يصدق على جملة من المقولات لو كان مفهوما حقيقيا لكان معقولا أوليا ولكان ماهية من الماهيات، فيلزم أن تندرج هذه المقولات جميعا تحت ماهية واحدة، هذه المقولات الماهوية تندرج تحت ماهية واحدة، فيلزم أن تكون هذه المقولات مشتركة في هذه الماهية. هذا خلف، لأننا قد فرضنا أن المقولات متباينة بتمام الذات. سمعت رن الجرس يا أنا؟ ها؟ شيء. هذا هو الأمر الثاني الذي استظهره العلامة. الأمر الثالث أن المفاهيم الاعتبارية لا يمكن حدها، لأن الحد إنما يكون بالماهية وللماهية، والمفاهيم الاعتبارية هي المعقولات الثانوية، والمعقولات الثانوية ليست مفاهيم ماهوية. فإذا لم تكن ماهية فلا يمكن شرحها بأمر ماهوي، ولذلك كل أمر اعتباري، كل مفهوم اعتباري لا يمكن حده. وهذه التعريف التي تعطى له هي تعريف لفظية. هذا هو معنى المفهوم الاعتباري في المقام، ولكن لمصطلح الاعتبار معان أخرى تطلق وتستعمل في غير هذا البحث، منها الاعتبار في قبال الأصيل، الاعتبار بمعنى ما لا يكون منشأ للأثر، في قبال الأصيل الذي هو حيثية ترتب الأثر بلا إشكال. ومنها الاعتبار بمعنى ما ليس له ما بإزاء في الخارج، في قبال الحقيق الذي له ما بإزاء. كالجوهر الذي هو موجود بنفسه فله وجود منحاز، بخلاف الإضافة التي لها وجود في الخارج ولكن في ضمن طرفيها، فليس لها ما بإزاء بنفسها في الخارج، فليس لها وجود منحاز. لا، هذا اصطلاح آخر.
لا،
لا، نفس الإنسان له وجود منحاز في الخارج. شوف كلمة منحاز يعني مأخوذة من الحيز، هي في الحقيقة يعني له وجود بنفسه، منحاز يعني متشخص بنفسه، بخلاف الإضافة ليس وجودها إلا في ضمن وجود الطرفين. المعنى الثالث للاعتبار هو المفهوم الذي ليس له واقع خارجي وإنما يخترعه الذهن اختراعا، لمناسبة تدعوه إلى ذلك، وذلك كقمرية وجه الحبيب، فإن المحبة عندما تشتعل عنده نار الحب فلا يجد أمامه طريقا للتعبير أو لإشباع رغبته هذه إلا بأن يفور ويثور على هذا الواقع المأزوم، فيخترع لنفسه مفهوما جديدا يشبع رغبته النفسية، وهو قمرية وجه الحبيب. فهذا المفهوم اعتباري بسبب أنه ليس له واقع خارجي ولكنه ناشئ عن أسباب واقعية. فالمفهوم الاعتباري وإن لم يكن له واقع خارجي لكنه ناشئ عن أسباب واقعية، وهذا المفهوم الاعتباري يكون صادقا ما دام متوائما مع تلك الحاجة الواقعية التي دعت إلى ذلك، وإلا فبعد الزواج وبعد الروتين والنكد جيد لا يعود هذا الوجه وجه قمريا، لا يعود هذا الوجه يشبه وجه القمر جيد، ولا يعود لهذا المفهوم أي واقعية لأنه لم يعد موائما لتلك الحاجات النفسانية. فالمفهوم الاعتباري بهذا المعنى هو المفهوم الذي ليس له واقع وإنما يخترعه الذهن لأجل أسباب واقعية تدعوه إلى ذلك، وفي قبال ذلك المفهوم الحقيقي. وفي الحقيقة فقد عقد المصنف الماتن قدس سره في أصول الفلسفة مقولة برأسها، وهي المقولة السادسة لدراسة هذا النوع من المفاهيم الحقيقية والاعتبارية، والنتائج التي رتبها على هذه المقولة كانت نتائج جدا واسعة ومهمة. منها أن كل المباحث الأصولية، من كان قد صرح بجلها ولكنه يريد كلها، أن كل المباحث الأصولية فإنها ترجع إلى هذا النوع من المفاهيم، وهي المفاهيم الاعتبارية. ولا يمكن أن نجري قواعد وقوانين المفاهيم الحقيقية، مثل استحالة تقدم الشرط على مشروطه مثلا، واستحالة تخلف المعلول عن علته، لا يمكن أن نجري هذه القوانين على القواعد والقوانين الأصولية، لأنها مفاهيم اعتبارية. بعد أن درس خصائصها بيّن أنها لا تخضع لمثل هذا النوع من القوانين، وبيّن أن هذه المفاهيم الاعتبارية المناط في صدقها وكذبها ليس مطابقة الواقع وعدم المطابقة، بل موائمتها مع تلك الحاجات النفسانية وعدم موائمتها. ولذلك يرى مثل العلامة قدس سره أن هذه قوانين علم الأصول أو القواعد الأصولية لا تخضع إلى مثل هذه المباحث العقلية التي جاء بها الفلاسفة والأصوليون والمدققون. جيد، على كل حال نقرأ هذا المقدار. قال: وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي فيترتب عليه آثاره، وتارة بوجود ذهني لا تترتب عليه آثاره. إذن شوف، هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي وتارة بوجود ذهني. إذن هو المفهوم الذي لم يؤخذ في مصادقه أن تكون في الخارج أو في الذهن، وهذا هو الماهية، يعني جدا مقتضب التعبير هنا. والاعتبار ما كان بخلاف ذلك، وهو إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها، حيثية أنه في الخارج، يعني أخذ في مصادقه أن لا تكون إلا في الخارج، كالوجود وصفاته الحقيقية كالوحدة والفعلية وغيرهما، فلا يدخل الذهن. نعم، يدخل المفهوم، لا يدخل المصداق الذهن، وإلا لانقلب، يعني لانقلب ما في الذهن خارجا. وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها، حيثية أنه في الذهن كمفهوم الكل والجنس والنوع، فلا يوجد في الخارج، وإلا انقلب الذهن خارجا أو الخارج ذهنا. جيد، نعم، الخارج ذهنا هنا. وهذه المفاهيم إنما يعملها الذهن بنوع من التعمل، يخترعها اختراعا ويوقعها، شوف كيف توقعت وإيه يوقعها، لأنها ليست عينها، يوقعها على مصادقها، لا كوقوع الماهية، لكن لا كوقوع الماهية وحملها على أفرادها، لأن هذا الوقوع هو عين ما في الذهن، عين ما في الخارج، بحيث تؤخذ في حدها، ولذلك لم يصح أن تؤخذ في حدها، لأنها ليست هي. ومما تقدم يظهر، شوف البحث جدا مقتضب، قال: ومما تقدم يظهر أولا أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا كالوجود والحياة فهو اعتباري، وإلا لكان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك. وثانيا أن ما كان منها محمولا على أزيد من مقولة واحدة كالحركة فهو اعتباري، وإلا لكان أو كان مجنسا بجنسين فأزيد، وهو محال، لأن هذه الماهية لجهة اندراجها تحت الحركة تتجنس بالحركة، لأن هذه الحركة تنضم، ولجهة أن جنسها العالي هو الكيف مثلا لكانت مجنسة بجنسين، وهو محال. وثالثا أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، ولا تؤخذ في حد ماهية من الماهيات، وللاعتبار معان أخر خارجة من بحثنا، منها الاعتبار مقابل الأصيل كالماهية مقابل الوجود، ومنها الاعتبار بمعنى ما ليس له وجود منحاز مقابل ما له وجود منحاز كالإضافة الموجودة بوجود طرفيها، هذه اعتبارية مقابل الوجود الموجود بنفسه. ومنها طبعا يوجد اصطلاح رابع لم يذكره، الاعتبارية والحقيقية التي تؤخذ في المفاهيم الأخلاقية، ولكن هذا ليس محل بحثنا. ومنها ما يوقع ويحمل على الموضوعات بنوع من التشبيه والمناسبة للحصول على غاية عملية، وهي إرضاء تلك الغريزة مثلا. جيد، كإطلاق الرأس على زيد لكون نسبته إلى القوم كنسبة الرأس إلى البدن، متى يزول، متى لا يعود لهذا المفهوم واقعيا؟ عندما لا يعود هناك حاجة عملية إلى مثل هذا التشبيه، حيث يدبر أمرهم ويصلح شأنهم ويشير إلى كل بما يخصه من واجب العمل. الفصل العاشر في أحكام متفرقة، يأتي هذا غدا والحمد لله رب العالمين.